أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن فرغنا بالنسبة للمقبولة والمرفوعة من الترجيح بالشهرة وبالصفات، سواء كانت المقبولة تتعرض لصفات الراوي أو صفات القاضي والحاكم في البين، تصل النوبة إلى الترجيح، تارة موافقة الكتاب وأخرى بمخالفة العامة، حيث أن المقبولة اشتملت على المرجحين، موافقة الكتاب ومخالفة العامة، في حين أن المرفوعة ما اشتملت إلا على ترجيح واحد اللي هو مخالفة العامة، ما تحدثت عن موافقة الكتاب بوجهين. وهيدي العبارة، قال قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر. هيدي بالنسبة للمقبول. فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: جعلت في ذاك إن رأيت أن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت: جعلت في ذاك فإن وافقهما الخبران جميعا. قال: فقال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. فقلت: فإن وافق حكام الخبرين جميعا ستأل أرجي حتى تلقى إمامك. بالنسبة لي المرفوعة، فقط ورد هكذا. فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال: انظر ما وافق منهما العامة فاتركه، وخذ بما خالف، فإن الحق فيما خالفهم. قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ قال: إذا فخذ بما فيه الحائط لدينك. هذه ما تعرضت له موافقة الكتاب، وإنما لمخالفة العامة ليس إلا. هلأ بدوا قد يقال بالنسبة للمقبولة أن صح تعرض لموافقة الكتاب ومخالفة العامة، لكن جعلتهما ب يعني مزية واحدة، ما عملت مزيتان. المزية الأولى موافقة الكتاب، فإن لم يكن فبنرجع لمخالفة العامة، لا، وإنما مزية واحدة اللي هو الترجيح موافق الكتاب ومخالفة العامة، لأنه هكذا ورد. فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر. فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. جمعهما في مرجح وفي مزية واحدة في البين، فهذا دليل على أنه مش مرجحا، وإنما هو مرجح واحد في المقام. ولعله بهذه النقطة اقتصرت المرفوعة على مخالفة العامة، ما تعرض لموافقة الكتاب، إنه اقتصرت على مخالفة العامة بنقطة سوف نشير لها. فبالتالي حينئذ مش عم نرجع حينئذ إلى مرجحين، وإنما مرجح واحد ليس إلا، وهذا المرجح هو المجموع المركب من موافقة الكتاب ومخالفة العامة في البيت. يعني موافقة أحدهما أو مخالفة العامة ما بيكفي، لابد أن يجتمعوا اثنينتهم مع بعض حتى يتم الترجيح. مثلا لو كان لدينا خبران متعارضان، وين تظهر النقطة والمزية في البيت؟ لو كان لدينا خبران متعارضان، أحدهما موافق للكتاب والآخر مخالف للعامة، يعني لم يكن الآخر موافق للكتاب لكنه مخالف للعامة، والأول لم يكن مخالف العامة لكنه موافق للكتاب في البيت، ولح يجي هذه بالطولية فيما بينهما. والترتيب فيما بين هذين المرجحين، وهل يمكن استفادة الترتيب بالنسبة للمقبولة؟ ليش؟ لأن المرفوع أصلا ما تعرضت إلا لمخالفة العمل، ما تعرضت لموافقة الكتاب في 40. هنا في هذه حينئذ المسألة، الصحيح أنه لا، موافقة الكتاب شيء مطلب ومخالفة العامة مطلب آخر، وإن تم العطف بكلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قال ما مثلا ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. جاء بالواو اللي هي أداة العطف للتفيد حينئذ التشريك والجمع، وإنهما هما مزية واحدة في البحن. إلا أنه يوجد هنالك ما يؤكد على أن كل منهما مزية ومرجح مستقل غير الآخر، بقرينة ما قال: جعلت فداك إن رأيت أن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد التفت عرف حكمه من الكتاب والسنة، وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر موافق مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة. لو كان المجموع هو المرجح في البين والمزية لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر، كان حينئذ ضم موافقة حكم الكتاب والسنة لمخالفة العامة، يعني جعله هو هيك شيء إنه بشكل مستقل، حين هذا أشبه ما يكون يعني بضم شيء أجنبي ما له ربط حينئذ بالمطلب. يعني لو كان المرجح المجموع المركب موافقة الكتاب ومخالفة العامة، لما كان حينئذ هنالك معنى، لأنه ابتداء بيحكي عنهما ومن ثم يثني أنه بيذكر أنه عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ودخل حينئذ بمخالفة العامة وموافقة العامة. إذا اندل إنما يدلل على أن موافقة الكتاب له ميزانه المستقل غير مخالفة العامة. هذيك ميزان وهذا ميزان في الترجيح، وهذا ميزان في الترجيح في البين، ولكنهما لا يرجعان حينئذ إلى شيء واحد، فإذا لا ينبغي حينئذ النقاش فيه. لو اقتصر فقط على ينظر في ما وافق حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه، ساعته حكم الكتاب والسنة وافق العامة، يمكن تقول أنه أفادت التشريك، وبالتالي ما عندنا مرجحان، إنما هو مرجح واحد للمجموع المركب من الموافقة والمخالفة، موافقة الكتاب ومخالفة العامة. لكن ما ذكره بعد ذلك: قلت جعلت فداك إن رأيت أن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، يعني كان شو موافقا للكتاب في البين، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر. طيب إذا كان المعيار والميزان بالمجموع المركب من الموافقة والمخالفة ضم ذلك بعد، هذا مما لا يرجع لمحصل. ليش لأنه كان أيسر ما يقوله الإمام عليه السلام أنه ما سعت مخالفة العامة، من قال لك هو ميزان لحاله في الترجيح؟ الميزان في الترجيح هو المجموع المركب من وافق الكتاب ومخالفة العامة فيه. فجزما وقت اللي أفردوا في الحديث معنيت أنه هذا مرجح مستقل وذاك حينئذ مرجح مستقل، يبقى أنه في طولية بينهما أو أنه شوه ما في طولية بينهما. يعني لو كان لدينا خبران متعارضان، أحدهما موافق للكتاب والآخر مخالف للعامة، في طولية مزية لأن يقدم. شو معنى الطولية؟ طولية أنه هذا يقدم، موافق الكتاب يقدم على الخبر الآخر حتى لو كان مخالفا للعامة، لمكان الترتيب حينئذ فيما بينهما في المرجحات وفي الترجيحات في البحر. أو أنه لا، ما في طولي، وإنما هما في عرض بعضهما حينئذ بعض ساعة، ما في مزية لتقديم الخبر الموافق الكتاب على الخبر الآخر المخالف للعامة، بل العكس حينئذ وارد في البحر. ليش؟ لأنه مزيتان ومرجحان عرضيان ولا طولية فيما بينهما في البحر. هذا الكلام الذي حينئذ يذكر. لولا العاطف إلى آخره كنا فينا نقول بوجود المزي. ليش؟ لأنه إدخال الواو حرف العاطف للتفيد حينئذ التشري، هذا اللي بينفي حينئذ الطولية عن المرجحين، لأن الواو بأحد معنيين، يعني وعلى كلا التقديرين على كلا التقديرين سوف لا يستقيم حينئذ المعنى. هلا مش بحاجة تراجع مغني إلا بحرف الواو، الاستعمالات التي استعمل فيها الواو اللي هي حرف العطف في البيع. بس نختصر على هودي، أولا التشريك إذا الاحتمال الأول، والاحتمال الثاني أن تكون الواو بمعنى أو، فبيكون في عرضية فيما بين المرجحين. التشريك أنه مرجح واحد اللي هو موافق الكتاب مخالفة العامة، العرضية لا هني مرجحان بس بعرض بعضهم البعض من دون تمايز وتفاضل لأحد المرجحين على الآخر، من دون ترتيب وطولية فيما بينهما في البحث. الاحتمال الأول أن تكون الواو بمعنى التشريك، يعني المجموع المركب إذا نفيناه بقرينة ما ذكره بعد ذلك، شعلت في ذاك إن رأيت أن كان الفقيهان عرفا حكمهم الكتاب والسنة، يعني كان الخبر موافقا للكتاب والسنة، وهذا الخبر أيضا موافق للكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال قال ما خالف العامة ففيه الرشاد في البحر. واضح هيدا اللي معنيت انه هيدا مرجح وذاك مرجح اخر، ومش اثنين بيرجعوا لمرجح واحد في البيان. فالواو لا تفيد التشريك، اذا لا تفيد التشريك في البيان فتعينت ان تكون الواو بمعنى شو اخر، ولا تفيد حينئذ انه في عندنا مرجحان لكنهما عرضيان وما في طولية فيما بينهما، وبالتالي لو كان احد الخبرين المتعارضين موافق للكتاب حكمه موافق لحكم الكتاب والاخر مخالف حينئذ لحكم العامة في البيان، هون ما فيش مزيل أن يقدم موافق الكتاب على مخالفة العامة في البيان، هذا اللي حينئذ قد يدعى في المقام. إلا أن هنالك ما يصلح لأن يكون قرين على أن هنالك في طولية بينهما، بين الترجيح موافق الكتاب ومخالفة العامة في البيان. رح نذكر النقطة الأولى، وإذا ما عجبتكم ننتقل للنقطة النقطة الثانية. النقطة الأولى للطولية في البيان هو أنه أقحم مخالفة الكتاب مخالفة العامة مع موافقة الكتاب حينئذ في البيان، ولو بنقطة التوطئة والتمهيد إلى أنه دائما، يعني مش دائما خلينا نقول بالأعم الأغلب تكون الأحكام التي يذكرونها مخالفة لشولي الكتاب، فبشكل غالبي ما وافق الكتاب سوف يخالف حكم العامة، وما خالف الكتاب سوف يوافق حكم العامة في البحث. فذكر قال فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة، واضح ليس الميزان هو مخالفة العامة إنما موافقة الكتاب بس بالأعم الأغلب. طيب ليش هون يعني لماذا حشيت هذه العبارة وخالف العامة؟ كان يخليها لا بعدين يكون فما وافق حكم الكتاب والسنة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكم الكتاب والسنة. ليش أول شيء قال ما خالف العامة ورجع الووافق العامة؟ ليش حط هذا تمهيدا إلى أن في الأعم الأغلب إذا كان موافقا الكتاب سوف يكون حكمه مخالف للعامة، وهكذا العكس إذا كان مخالف الكتاب فهو موافق للعامة. هلا هيدي اذا ما استسغتوا هيدي حينئذ النقطه في عندنا حينئذ نقطه اخرى في البحث، وذلك لان اقسام الموافقه والمخالفه هي اقسام عديده. مره عندنا احد الخبرين متعارضين واجد للمزيتين موافق الكتاب مخالف العامه، والاخر فاقد للمزيتين بان خالف الكتاب ووافق العامه. وحتى في عندنا صوره من هذه الصور وهي تفتو، وهي ما لو كان أحد الخبرين موافقا للكتاب غير مخالف للعام. في عندنا جملة شقوق، وهذه الشقوق تعرضت لها هذه الرواية بهالمقدار هالفقرات من رواية عمرو بن حنظلة، تعرضت حينئذ لشقوق موافقة الكتاب ومخالفة العام. من جملة تلك الشقوق ما لو كان لدينا خبران متعارضان، أحد الخبرين كان موافقا للكتاب لكنه مش مخالف للعام. واضح ليش؟ لأنه إذا نحن كنا عم نقول أنه ذكر موافق الكتاب لأنه في الأعم الأغلب يكون ما وافق حكم الكتاب هو مخالف للعام، هلأ لا عندنا خبر أحد الخبرين المتعارضين وافق حكم الكتاب ولكنه لم يكن مخالفا للعامة. والآخر خالف العامة، خليكم معي، والآخر خالف العامة ولكنه لم يوافق حكمه حكم الكتاب في يلبح. هذا شو بنعمل فيهم هودي الخبرين؟ هذا قسم الأقسام حينئذ المخالف يعني الموافقة والمخالفة، موافقة الكتاب والمخالفة للعامة. تعالوا دخلوا ليها تحت أي فقرة من هذه الفقرات في البيت. ليه؟ إن بتقول يمكن ندخلها تحت موافق الكتاب مطلق، سواء الآخر خالف العامة أو لم يخالف العامة أو وافق العامة، لأنه أحد الخبرين المتعارضين وافق الكتاب، الآخر شو ما كان خالف العامة أو وافق العامة أو لم يخالف، خليك أو لم يخالف العامة في البيت. وهذا بعينه نأتي به بالنسبة للخبر المخالف، سواء الآخر وافق الكتاب أو خالف الكتاب أو لم يخالف الكتاب، يعني لم يوافق شو الكتاب في البيت، مش أنه كان مخالف فيما بينهما. قد يقال حينئذ بمعنى أنه لم يوافق، يعني ما عليه الشاهد من كتاب الله بهالمعنى، وليس بالمعنى الحدة والحرف بالنسبة للموافقة والمخالف. هذه الصورة، هذه صورة موطن ابتلاء في البيت. هذه كيف يستعلم حالها؟ بتقول يستعلم حالها من قول الإمام عليه السلام، فما وافق حكم الكتاب والسنة. واضح، لأن حملنا وخالف العامة أنه وافق الكتاب توطئة، لأن كل ما وافق الكتاب هو لح يخالف حكم العامة في البيت، وهكذا العكس. موافق الكتاب مطلقا بغض النظر، الآخر خالف العامة أو وافق العامة أو لم يخالف العامة في البيت. تقول هيدا لا بأس، بس في عندنا مطلب آخر، وهو أنه بين الترجيح موافقة الكتاب مخالفة العامة في طولية ولا في عرضية. حملنا الواو في قوله عليه السلام وفما وافق حكم الكتاب والسنة وخالف العامة، حملناه على معنى أو، يعني مش التشريك، على العرضية في البيت، يعني مزيتان ومرجحان مستقلان لكنهما في عرض بعضهما البعض، أو إذا كانا حينئذ مرجحان مستقلان وعرضيان في البيت، هذه الصورة لم يعلم حكمها في المقام. إذا لم يعلم حكم المقام كان على السائل عامر بن حنظلة أنه يسأل الإمام، قال له شو رأيك؟ لأنه هذيك الصور كلها مستوعبة ضمن ما ذكر. ما قولك، عفوا مش شو رأيك، ما قولك فيما لو كان أحد الخبرين متعارضين وافق للكتاب والآخر غير مخالف للعام، والخبر الآخر مثلا بهذا الفرض كان مخالفا للعام والأول لم يوافق الكتاب، هيدي الصورة كيف حينئذ شو هي؟ سوف كان على السائل أن يسأل عنها لحتى يستعلم حينئذ حكمها، أيهما حينئذ يقضي. لما لم يستعلم عنها معنيت اللي كان في مرتكز عمرو بن حنظلة انه بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة في شو؟ في طولية وفي تراتبية في البيت. واولا نشرع موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، بعد ما نفرغ نأتي لموافقة ومخالفة العامة. واضح؟ ولذا بهالمقدار اكتفى السائل من كلام الامام بانه فهم ايضا حكم صورة ما لو وافق احد الخبرين المتعارضين للكتاب ولم يكن مخالفا للعامة، والآخر كان مخالفا للعامة لكنه لم يوافق الكتاب. لو كان الترجيح بالموافقة والمخالفة، موافقة الكتاب مخالفة العامة عرضي، كان بده يسأل طيب شو، لا شو ما قولك فيما لو كان أحد موافق للكتاب غير مخالف العامة والآخر مخالف العامة لكنه لم يوافق الكتاب، هم شو بنعمل؟ أما إذا قلنا بالترتيب في البين وبالطولية فواضح أنه اكتفى في المقام. إذا فهم عمرو بن حنظلة من كلام الإمام الطولية، فسعت شو بده يقدم؟ موافقة الكتاب حتى ولو لم يكن مخالفا للعامة، على ما خالف العامة فيما لو لم يكن موافقا للكتاب. ليش؟ لأنه الأساس هو موافقة الكتاب. إذا انتهينا من هذه المزية والمرجح، انتقلنا بعدها إلى مخالفة العامة في البين. هيدي فمعنيته أنه عمرو بن حنظلة فهم حكم هذه الصورة من دون أن يسأل الإمام في البيت، ولا يفهم حكم هذه الصورة وأنه في عندنا الترجيح لموافق الكتاب حتى ولو لم يكن مخالفا للعامة، على ما خالف العامة لكنه لم يكن موافقا للكتاب، وأنه في طولية بينهما، وأن التقديم إنما يكون لموافقة الكتاب ومخالفة الكتاب. فإذا خلصنا منه بنرجع حينئذ لموافقة ومخالفة العامة في المهم. لا صورة، لا لا صورة أساسية لا، بدنا نحن نفرض أنه بهذا الكلام اللي تم بدنا نرجع نحطه، يعني مش عم يحكيك حكي بال، بدنا نفرض أن هذه الفقرات اللي بين سؤال عبد الحنظل وجواب الإمام عليه السلام استجمع كل صور الموافقة والمخالف. وافق الكتاب، الآخر خالف العامة مثلا، أو وافق العامة، أو لم يخالف مثلا العامة فيها. عندك مثلا خبر وافق الكتاب، الآخر لم يوافق الكتاب، مش خالف الكتاب، لم يوافق الكتاب. عندك وافق الكتاب، هذيك شو خالف الكتاب، واضح. عندك اثنينتهم وافقا مثلا الكتاب، او اثنينتهم خالفا الكتاب، او اثنينتهم لم يوافقا الكتاب، ساعتها منطير لشو لمسألة موافقة العامة ومخالفة العامة ولعدم مخالفة العامة في البين. لا مش جواب قد السؤال، بس عم يستوعب صور، عفوا عم يستوعب في جوابه لصور مخالفة الكتاب وموافقة الكتاب، عم يستوعبها. وفي عندنا صورة فلتين من هذه الصور، من جملة تلك الصورة الفلتين، لو أحد موافق الكتاب بس ما خالفش العام، والآخر خالف العام، صار له مرجح بمخالفة العامة، الأول المرجح موافقة الكتاب، التفت الأول وافق الكتاب لكنه ما خالف، لأنه إذا وافق الكتاب وخالف العامة خالص سكرنا عليه، سأقولنا بأنه في طلي بين المرجحين، أو قلنا بعرضية المرجحين في البيت. أما إذا قال أنه وافق الكتاب ولكنه ما خالفش العامة، والآخر خالف العامة لكنه لم يكن موافقا للكتاب، إذا كان المرجحان عرضيين في البيت، ساعتها كان بده يسأل أنهم شو بنعمل، بده يسأل الإمام، والإمام يقين على أن يجيب في البيت، واضح. يعني بده يقول له الإمام أنك تتمسك بإطلاق موافق الكتاب حتى ولو هذيك خالف شو العامة، لكنه هذا وافق الكتاب وهذيك لم يوافق الكتاب، رغم أنه هذيك خالف العامة وهذا لم يخالف العامة. هذا شو معنيته؟ معنيته الطولية بين الترجيح موافق الكتاب ومخالفة العامة. لذا حينئذ سكت. يعني بعبارة أخرى، في عنا جملة صور لتفسير ولشرح معنى موافقة الكتاب ومخالفة العامة، جملة صور وشقوق في البيت. وبالكلام بين سؤال عمرو بن حنظلة وجواب الإمام عليه السلام استوعب هذه الصور. من جملة تلك الصورة الصور هي صورة ما لو وافق أحدهما الكتاب ولكنه لم يخالف العامة، والآخر بالعكس كان مخالف العامة لكنه لم يوافق الكتاب. لو كان الترجيح بالموافقة للكتاب ومخالف العامة بعرض واحد في البيت، كان بده يسأل الإمام أنه هذه الصورة شو بعمل فيها، واضح. إذا قال له الإمام أني بيّنت لك إياها، فيك تتمسك بإطلاق موافق الكتاب حتى ولو كان الآخر مخالفا للعامة وهذا ليس مخالفا للعامة فيها. إذا قال له هذا الجواب، معناته أنه شو صار في طولية وترتيب فيما بين الترجيح موافق الكتاب ومخالفة العامة في البيت. هذا اللي بدنا هي في المقام، وتتم تأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله.